الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلت، ولنا إنك أنت يا ربنا جواد كريم. وبعد، حي الله الأخوات الفضليات، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للغائبات وهن الكثيرات. وصلنا عند تعارض الأدلة. قال المصنف الإمام الجويني رحمه الله في ورقاته: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما لا بأس، أو أحدهما أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. الآن أخوات الفضليات، هنا سيتكلم عند تعارض الأدلة، نطقان يعني نطق الله ونطق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأدلة الشرعية. وهذا المبحث يبحثه الأصوليون ويبحثه يعني أصحاب أصول التفسير وأصحاب والمحدثون، يعني غالب من يشتغل في علوم الشريعة تفسيرا أو عقيدة أو فقها أو غير ذلك يعترض عنده كثير من الأشياء من هذا القبيل. قال المصنف هنا: فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، هذه طريقة أصحاب الأصول. قال: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ أو التأريخ، فإن علم التاريخ أو التأريخ طبعا فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. انتهى كلامه. المصنف عليه رحمة الله تكلم هنا في هذا الباب على تعارض الأدلة، والأصوليون أخوات الفضليات اهتموا جدا بهذا المبحث، وهو يعني بعضهم يسميه التعارض، بعضهم يسميه الترجيح، بعضهم يسميه التعارض والترجيح، بعضهم يسميه الفزلكة في وجوه الترجيح كما عند بعض المحدثين وغير ذلك. وهو أورده بعد مبحث الأدلة الشرعية الذي مر معنا في الحلقة الماضية، وهو الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذه الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع قد يقع بينها تعارض، ومن ثم لا يمكن يعني للأصولي أو للعالم أو للفقيه أن يثبت حكم الله عز وجل في هذه المسألة إلا بإزالة هذا التعارض. لذلك العلماء قديما كان يعني ليس الجميع كان يتميز، وحديثنا يقول ليس الجميع كان يتميز بهذه القضية، فلا يستطيع أن يعني يقايس بين الأدلة ويرجح بين الأدلة إلا من كان فحلا من العلماء. والعلماء على أقسام، منهم من يكون في بداية العلم يعني طالب العلم، ومنهم من يكون يعني في النهاية. الحاصل أن التعارض بين نصوص الشريعة إذا وجد لابد للعالم أن يمعن النظر ويجتهد، ثم بعد ذلك يحل هذا التعارض. وهذا التعارض له أسباب، إما سببه نقص علم العالم أو خلل في فهمه، ومن ثم يحدث هذا التعارض. فتعارض في الظاهر، انتبهوا، تعارض في الظاهر يعني في ظاهر الأمر، لكنه في الحقيقة وفي الواقع ليس هناك تعارض بين دليلين خرجا من نفس المخرج نفسه، فكلاهما قاله الله عز وجل. كيف يتعارض؟ هل تفعل ولا تفعل؟ فعندئذ لابد من الجمع، والجمع إما يكون بالنسخ أو الترجيح أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرها المصنف أو لم يذكرها. طبعا الأصل في كل المسائل الشرعية وكل الأصل في الشريعة أنها ما نزلت إلا لمصالح العباد، فهي جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. بعد ذلك نقول المصنف قال: إذا تعارض نطقان، نطقان يعني قول الله وقول الله وقول الله وقول الرسول وقول الرسول وقول الرسول وقول الرسول وقول الله، فالنطقان يعني دليلان، فلا يخلو يعني الأمر بعد ذلك فيه أربع حالات. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخت الفاضلة. هذه الأربع حالات أخواتي الفضليات، الأولى أن يكون الدليلين عمين، والثانية أن يكون الدليلين خاصين، الثالثة أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، والرابعة أن يكون يعني بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. واضح؟ الصوت واضح إن شاء الله أخواتي، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. أما بالنسبة للحالة الأولى، فالخروج من التعارض الذي يعني يظهر منها، فنقول يمكن أن نجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا تناقض الحالة الأخرى، فالجمع أولى من الترجيح هنا. يعني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الذهاب فقد طار. وعند أهل السنن أيما إهاب دبغ فقد طار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا حصد. طيب كيف؟ هذا حديث عبد الله بن عكرمة طبعا. طب هذا التعارض، فكيف نجمع؟ نقول نجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما يدبغ، فبعد الدبغ الإهاب اسم لما لم يدبغ، يعني خلينا نقول جلد الحيوان قبل الدباغة يسمى إهاب. طيب بعد الدباغة ماذا يسمى؟ يسمى شن أو قربة وما شابه ذلك. فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب قبل الدباغة بالحديث الأول، بالحديث لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، إهاب يعني قبل أن يدبغ. أما إذا دبغ الإهاب فقد طار خلاص. واضح؟ فهكذا جمعنا بين الحديثين، وهكذا. والإمام عليه رحمة الله الطحاوي، نعم الطحاوي، في مشكل الآثار أو يعني شرح مشكل الآثار، يعني هما اسمان لكتاب واحد، جمع بين أحاديث كثيرة كان يظهر منها لبعض الناس وبعض العلماء التعارض، فهو جمع بينهما. الله تعالى. طبعا ممكن نحن نقول يعني هناك حديث ناسخ في الحديث الآخر، متى نقول هذا؟ إذا علم التاريخ. لكن قلنا لكم الجمع أولى من يعني النسخ، يعني إعمال الأدلة أولى من إهمالها، أولى من إهمالها كما قدمنا قبل قليل. الحالة الثانية من أحوال التعارض هي أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، وأيضا في مثل هذه الحالة هناك طرق. أول طريق للخروج من هذا التعارض الجمع، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث جابر في مسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النهار بمكة، وورد حديث آخر في صفة حج النبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النهار بمنى. طيب كيف صار؟ هذا يقول بمكة، هذا يقول بمنى، كيف نجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه لما سألوه ذلك. هذا الجمع ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله، فهذا يجمع. يعني قد يكون هذا الجمع صحيح، وقد يأتي أحد من الإخوة ويقول لا لا يجمع هنا، يعني قطعا واحد منهم أخطأ وهو كذا. فيعني الجمع يعني قد يجمع عالم وآخر يدعي النسخ وهكذا. فنحن ندين الله عز وجل بما نراه أقرب إلى الدليل، أقرب إلى فهم النبوة، أقرب إلى هكذا. ودائما الأخوات الفضليات، إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. إذا لم نستطع الجمع ماذا نفعل؟ ننظر في التاريخ لنعلم هل هناك حديث من هذين الحديثين ناسخ للآخر؟ مثلا قول الله عز وجل النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، وقول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجنا ولو أعجبك حسنهن. الآية طبعا الآن هذا حديث لا يبين بينهما تعارض، فعلمنا من التاريخ أن الآية الثانية ناسخة الأولى. فحرم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه بعد ذلك، مع أنه الإباحة دلت عليه الآية الأولى، ولكن الآية الثانية نسخت الأولى. طبعا إذا لم يمكن الجمع ولم إذا لم يمكن الجمع هذا ألف باء، ولم نتمكن من معرفة التاريخ لننظر الناسخ والمنسوخ، فنصير إلى الترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح هو العمل بأحد الحديثين وإهمال الآخر. لماذا؟ للقرائن المختلفة. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو حلال. الحديث نفسه ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. طب كيف هي تقول ما تزوجني إلا وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم؟ العلماء لما نظر في الحديثين قالوا يا جماعة هذا الحديث ترويه صاحبة القصة ميمونة، هي التي تزوجها وهي أدرى بحالها وحال زوجها من ابن عباس، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم خالته. يعني نظرتم، يعني هي خالته لكن هي صاحبة القصة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقدم حديثها على حديث ابن عباس ونقول هو مرجح بماذا؟ بوجوه، منها أنها صاحبة القصة، منها يعني وهكذا. فصاحبة القصة هي أدرى بنفسها وأدرى بمجرياتها، فهذه من أساليب الترجيح. نعم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحالة الثالثة أخواتي الفضليات من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين، أحدهما عام والآخر خاص. فهنا يعني خلاص واضح، يخصص العام بالخاص. مثاله قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية دلت على وجوب القطع يعني مطلقا، سواء كان السارق سرق مالا قليلا أو كثيرا. ولكن العلماء لما تكلموا في قضية السرقة والقطع قالوا لا، لا يسرق إلا من سرق مقدارا معينا وهو ربع دينار ذهبي فأكثر. وهذا من أين عرفناه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا يد سارقنا إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو يسمى الأسجد. أيوة، فالآن لما نظرنا علمنا أن الحديث خصص عموم الآية، خصص عموم الآية، الله تعالى أعلم. الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين، أحدهما عام من الآخر من وجه والآخر أخص من وجه. فهنا ماذا نفعل؟ هنا نقول نجمع بينهما كما قال الإمام، بأن يخصص عموم كل واحد، يخصص عموم كل واحد بخصوص الآخر. مثاله انتبهوا، مثاله قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بأربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية عامة في الحامل وغير الحامل، أي واحدة يتوفى عنها زوجها، لكنها خاصة بمن يتوفى عنها زوجها، لأنه قال والذين يتوفون منكم. طيب في آية أخرى قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن هذه الآية الثانية، الآية الأولى قلنا هي عامة في الحمل وغيرها، ولكنها خاصة بالبوف على زوجها. الآية الثانية هذه التي قرأتها آنفا هي خاصة بالحامل، وهي عامة في المتوفى عنها زوجها، لأنها عكس الأولى وعامة في غيرها. فماذا نفعل هنا؟ نقول يخصص عموم الآية الأولى بالثانية، ويخصص عموم الآية الثانية بالأولى وهكذا. فتخرج الحامل عموم الأولى، وتكون عدتها بوضع حملها، سواء كان زوجها متوفى عنها أو غير ذلك. وهذا الجمع، وهذا الجمع دلت عليه حديث أخرى مثل حديث سمية على السلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، يعني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتزوج وتتزوج من الخطاب بعد أن معها يعني قريبها، أي وفاة، جاءت إلى النبي والنبي أقر لها ذلك والله تعالى. طيب بعد ذلك دخل المصنف عليه رحمة الله في باب جديد، وهو باب الإجماع، باب الإجماع. ويعني نحن الآن في يعني على مشارف الانتهاء من هذه الرسالة، لعلنا إن شاء الله في الخميس القادم ننتهي منها إن يسر الله عز وجل. فالإجماع قال المصنف: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالحادثة، ونعني بالعلماء عفوا الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا الكلام أخواتي من المصنف حول الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو الإجماع. فعندنا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. والإجماع في اللغة الآن سأشرح عليك أختي بارك الله فيك، الحادثة الآن سأشرح عليك، لكن خلينا نشرح أولا الإجماع. جيد؟ أم تريد أن نشرح الحادثة ثم نرجع؟ لا بأس، وفقكم الله، وفقكم الله ونفع الله بكم. طيب ما في بأس. الله رضي الله عنكم. فالإجماع، الإجماع في اللغة، الإجماع معناه الاتفاق، وفي الاصطلاح كما ذكر المصنف اتفاق علماء العصر. العلماء طبعا يعني العلماء المعتبرون، فهناك علماء غير معتبرين من أصحاب الهوى وعلماء الضلالة وما شابه ذلك، صلى الله عليه وسلم. فالعلماء نقصد بهم المعتبرين، اتفاقهم على حكم الحادثة. والاتفاق هذا يخرج وجود أي خلاف، ولو كان هذا الخلاف ضعيفا. فإذا وجد خلاف وإن كان ضعيف هذا لا يعد إجماع، لا ينعقد الإجماع مع وجود هذا الخلاف. وعلماء العصر، علماء العصر يعني زمان واحد، يعني خلينا نقول أيوة. الحادثة هي المسألة التي تستجد على الناس، الحادثة هي المسألة التي تستجد على الناس. فالمسألة التي تستجد على الناس وليس فيها دليل من كتاب ولا من سنة تصبح محط نظر العلماء والفقهاء، واضح أختنا بارك الله فيكم. فلذلك يبدأ العلماء والأصوليون بالبحث، أيوة أحسنت، بالبحث عن جواب لهذه الحادثة، وهي ما قلت الفتوى، واضح؟ جيد. فلما يبحث عن الحكم قد يختلفوا أو قد يتفقوا أو قد يختلفوا ثم يتفقوا وهكذا. فإذا اتفق كل العلماء على حكم مسألة معينة فهذا نقول له إجماع. لكن هناك قيد أو قيدين يعني لم يذكرهما أو يفهمان من كلامه. لما نقول من علماء الأمة، لما نقول من علماء الأمة في هذا العصر أخرج أصحاب العصور الماضية، واضح؟ ولما نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لإجماع أو لكذا أو لخلاص. الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد إلا شيئا واحدا، هو التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو متكلم عن لسان الخالق المشرع سبحانه وتعالى، فلسنا بحاجة لا لإجماع ولا لقياس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه ويعني أشار لهم ونبههم على المقايسة وغيرها والاجتهاد وما شابه ذلك من طرق الوصول إلى المعلومات التي ستحتاجها الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني الإجماع يعني حجة شرعية يجب العمل بها على المسلمين، هذا المقصود فيه حجة يعني. فقوله يعني فقولهم وإجماعهم يعتبر مثل القرآن ومثل الحديث، يجب على الناس أن يفعلوا به وأن يطبقوه. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الإجماع ويصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وهذا كلام الإمام عليه رحمة الله ابن الجويني، وذكر فيه مجموعة من يعني بعض من مسائل الإجماع. قال: أول مسألة الإجماع حجة للعصر الثاني، يعني الإجماع لا أختي ليس الإجماع، المذاهب الأربعة تسمى اتفاق، عرفتي؟ المذاهب الأربعة ليست إجماع، هي اتفاق، خلينا نقول اتفاق أو جمهور أو كذا، إلا يعني بعض العلماء يعني قد يطلق على اتفاقهم بأنه إجماع، وهذا لفظ خاص يعني، عرفتي؟ وإلا لما نقول إجماع يعني كل الأئمة في ذلك العصر وفي عصر الأئمة الأربعة، طبعا هم لم يتعاصروا كلهم مع بعض. فكما لا يخفى على علمكم أن أبا حنيفة عليه رحمة الله مات في العام الذي ولد فيه الشافعي، والإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك، وهكذا يعني. فالإمام الشافعي أدرك مالك، والشافعي وأحمد أدرك الشافعي. وكان في عصرهم الليث بن سعد عندنا في مصر، وكان عندنا في الشام الإمام اللهم صل على محمد، يعني نسيت اسمه الآن، يعني كان أئمة كثر رحمه الله ورحمة الله على علمائنا، ما أدري لو أتذكره إن شاء الله. يعني هناك جامعة على اسمه في لبنان على اسم هذا العالم، كان هو عالم في الشام، وكان قوله مقدم على قول الأوزاعي، نعم الأوزاعي، وكان قوله عليه رحمة الله مقدم على قول الشافعي، لكنه سبحان الله لم يطل يعني على مذهبه زمانا إلا واندثر بسبب يعني التلاميذ، نسأل الله أن يهيئ لنا من يحمل عنا هذا العلم. طيب، قال رحمه الله آمين. قال: وفي أي عصر كان، يعني خلص لما ينعقد الإجماع انتهى، يعني ما في بعد هذا الإجماع، لا يوجد أحد يأتي ينقض هذا الإجماع. قال: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. العصر أخواتي يعني يصعب أن ينضبط، لماذا؟ لأنه طويل فلا يشترط انقراض العلماء، يعني خلاص ينتهوا كل، ممكن يبقى واحد يبقى اثنين، يعني المسألة يعني الضابط لها صعب. الحاصل أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا مذهب الجمهور طبعا، وهناك بعضهم يقول لا يشترط، لكن القول الأول هو الصحيح كما ذكر المصنف عليه رحمة الله لقوة الأدلة وما شابه. قال المصنف: إن قلنا انقراض العصر شرط، الآن هو يعني يبين ثمرة الخلاف. قال بعدها: ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه نتيجة أخرى، أن العلماء لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم في ذلك العصر، فللمجمعين أو لبعض المجمعين أن يرجع عن رأيه، تصبح المسألة ليست محل إجماع بل اتفاق أو غالبية أو كذا. وهنا نقول الإجماع لم يستقر، فلابد الإجماع أن يستقر. فقال بعدها الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني الإجماع ينعقد ويتحقق بالقول وبالأفعال، ولهذا قال بقولهم وبفعلهم الله تعالى. فالإجماع أخواتي لا بد له من مستند، ومستنده إما من الكتاب أو السنة، سواء نحن علمناها أو لم نعلمه، لأنهم لابد أن يرجعوا له. قال وبقول البعض وبفعل البعض انتشار ذلك وسكوت الباطن، هذه إشارة منه على إجماع السكوت، إشارة وهو أن يقول البعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا وينتشر ويعرف، ثم بعد ذلك لا يعرف له مخالف، فأكثر العلماء على القول به، وبعضهم قال ليس بحجة والله تعالى. قال بعد ذلك وانتشار ذلك، يعني أنه وصل إلى يعني أسماء غالب العلماء أو كل العلماء ثم سكتوا. طيب بعد ذلك قال القول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد للشافعي، وفي القول القديم حجة. الآن دخل المصنف في أقوال الصحابة، يعني قول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة، فالصحابة لهم أقوال ولهم آراء، وبعضهم قد يوافق الآخر وبعضهم قد يخالف. يعني القاعدة أن الصحابة ولو ليس بحجة على غيرها إذا لم يعتريها الدليل، وأقوال الصحابة هي من الأدلة المختلف في حجيتها. فأقوال الصحابة مثلا عند الإمام مالك ليست مثل أقوال الصحابة عند الإمام أبي حنيفة. وماذا عند أقوال الصحابة؟ هو ما أثر عنه من قول، والصحابة كل من يعني عاضي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة من اللحظات، لم نقل كل من رأى، قلنا كل من لقي، لأن اللقاء قد يحصل ولكن لا يراه الضرير واضح أو الأعمى، فلو قلنا كل من رأى مشكلة، نقول كل من لقي ولو ساعة، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح كما ذكر ذلك ابن حجر عليه رحمة الله في شرح النقد الله تعالى. قال بعد ذلك وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ منهم أو لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر أو المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. الآن بدأ يتكلم المصنف عليه رحمة الله في مسائل تبحث عند أهل الحديث، وهذه عادة الأصوليين، يعني جرت عادتهم أنهم يريدون بعضا من مباحث علوم مصطلح الحديث في أصول الفقه. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة هما أس علم الأصول، وهما مدار الفقه عند علماء الأصول. فلما كان القرآن والسنة مهمان، كان لابد للأصوليين من أن يأتوا في بحوثهم ببعض المباحث من علوم القرآن وببعض المباحث من علوم السنة. وتكلمنا فيما مضى عن بعض المباحث في علوم القرآن، والآن نتكلم في علوم السنة. قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. الخبر عند أهل اللغة يدخل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يكون صدقا أو كذب أو كذب، هذا تعريف عند أهل اللغة واضح. وهو أغلب الخبر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير يسمى خبر. والأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى آحاد ومتواترة. الآحاد هي ما يرويها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، أو ما يرويها جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في المجموع، ثم في إحدى السلاسل يكون في إحدى الطبقات رجل واحد، هذا خلاص أصبح آحاد. والمتواتر أن يكون عدد الرواة في كل طبقة، يعني بعضهم قال 10، بعضهم قال 6، بعضهم قال لا، ليش ذلك؟ لابد أن يكون عدد يؤمن تواترهم مع الكذب، يعني لم يشترط ذلك بل اشترط الصفة. ونحن نقول لا مشاهدة للاصطلاح، الصفة أو العدد لا ضير، المهم أن نعلم أن هناك آحادا ومتواترا، ونعلم أن المتواتر يوجب العلم، يوجب العلم، واضح؟ وماذا عن العلم؟ بعضهم قال هو العلم الضروري، وبعضهم قال العلم النظري، لكن الذي يظهر أنه يفيد العلم الضروري يعني اليقيني، يعني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، مثل وجود مكة، وجود مدينة، وجود إنسان يسمى أبو حنيفة وما شابه ذلك. والآحاد هو الذي يجب العمل ولا يجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، يعني منقطع عند المحدثين. فإن كان المراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، هذا أحد كبار التابعين. طيب ليش؟ لماذا؟ لأنه قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث فيها فوجدوها كلها مسندة، واضح؟ فهذا الكلام عن الآحاد. وطبعا يعني الكلام يطول له، فقد نذكر هكذا، يعني الشيء الذي يهم هنا في مبحث الأصول، قال لا ينقسم إلى مرسل ومسند، يعني ينقسم الخبر الآحاد ينقسم إلى متصل ومنقطع، لأنه قال المسلم اتصل إسناده، يعني عرفه، والمرسل قال ما انقطع، ما لم يتصل إسناده. نحن عند المحدثين نقول المرسل وما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والله تعالى أعلم. قال فإن كان المراسيل غير الصحابة فليس بحجة، لأن الصحابي الأصل إلى النبي قد يكون يعني سمع النبي مباشرة، قد يكون سمع من صحابي آخر، نادر ما يكون سمع من تابعي، والصحابة كلهم عدد، فلو أسقط اسم صحابي لكان ما فيها أي بأس، الإشكالية إذا أسقط تابعي، لأن الصحابة الله شهد لهم، الله تبارك وتعالى شهد لهم بالصدق وعدم الكذب، لكن تابعيين لا، لم يشهد لهم أحد، فتنزل عليهم قواعد علم المصطلح، وهي قواعد الجرح والتعديل، قبول المقبول ورد المردود. ثم قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، لعلنا نقف هنا إن شاء الله، و يعني لم يبقى الكثير، إن شاء الله الخميس القادم نحن نختم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله الخميس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.